الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في النقطة الثالثة، وهي في الخلاف بين الأصوليين في بيان حقيقة الوجوب التخييري. وقلنا أنهم اختلفوا على ثلاثة اتجاهات رئيسية. كان الاتجاه الأول حاصله أنهم فصلوا بين موارد التخيير العقلي وبين موارد التخيير الشرعي، إذ قالوا أن الوجوب متعلق بالجامع في موارد التخيير العقلي، بينما هو متعلق بكل واحد من البدائل في موارد التخيير الشرعي. لكن وجوب كل فرد من أفراد البدائل يكون مشروطا بترك البدائل الأخرى، وحينئذ الفرد يكون مصداقا لمتعلق الوجوب وليس بنفسه متعلقا للوجوب في التخيير العقلي. بينما في التخيير الشرعي الفرد بنفسه يكون متعلقا للوجوب بنفسه وليس الجامع. فالوجوب يكون واحدا منصبا على الجامع في موارد التخيير العقلي، ويكون متعددا بتعدد البدائل في موارد التخيير الشرعي. وأوضحنا ذلك وقلنا أنه يلزم من ذلك لازمان باطلان. اللازم الأول أن المكلف إذا ترك جميع البدائل فيفترض أن يتعدد العقاب عليه، ففي مثال خصال الكفارة يستحق ثلاث عقوبات. لماذا؟ لأن كل وجوب مشروط بترك البدائل الأخرى، فمع ترك جميع البدائل يكون وجوب كل فرد فعليا وثابتا، وترك الوجوب الفعلي يستحق العقاب. وهذه ثلاثة وجوبات في مثالنا، فإذا هو يستحق ثلاث عقوبات. هذا اللازم الأول. اللازم الثاني الباطل أنه يلزم من هذا الاتجاه أن المكلف إذا لم يأتي بجميع البدائل، إذا أتى بجميع البدائل يعد غير ممتثل. لماذا يعد غير ممتثل؟ لأن كل بديل، كل فرد مشروط بترك البديل الآخر، فإذا أتى بجميع البدائل فهذا يعني أنه أسقط شرط كل وجوب من الوجوبات المتعددة، وهو إذن ليس مأمورا بشيء، فلو أتى بجميع البدائل لا يعد ممتثلا. وهذان اللازمان باطلان ولا يمكن الالتزام بهما، فالمكلف إذا ترك جميع البدائل يستحق عقوبة واحدة كما هو المعروف في الوجوب التخيير الشرعي، وأيضا إذا جاء بجميع البدائل يعد ممتثلا، بل هو ممتثل بأعلى أنواع الامتثال. هذا الاتجاه الأول وقد مر. الاتجاه الثاني في تفسيري وبيان حقيقة الوجوب في موارد التخيير، وهذا الاتجاه هو الظاهر من كلمات السيد الخوئي رحمة الله عليه في محاضرات أصول الفقه في الجزء الرابع. هذا الاتجاه يذهب أصحابه إلى إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي، وذلك بالالتزام بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما من دون فرق بين موارد التخيير الشرعي والتخيير العقلي، من دون فرق بينهما. الوجوب منصب على الجامع، وهذا الجامع تارة يكون جامعا حقيقيا، جامعا ذاتيا، فيكون مصب الحكم هذا الجامع الحقيقي، مثل صلي، فالصلاة جامع حقيقي لكل أفرادها، وقد يكون جامعا انتزاعيا، وذلك فيما إذا لم يمكن أن فيما إذا لم يكن هناك جامع ذاتي بين البدائل بأن كانت متباينة مثلا، فينتزع منها عنوان أحدها ويصب الحكم عليه. هذا الاتجاه يقول الوجوب التخيير الشرعي كالتخيير العقلي تماما، عبارة عن وجوب واحد ينصب على موضوع واحد هو الجامع، لا فرق بين التخيير الشرعي والتخيير العقلي، في كل منهما الوجوب ينصب على الجامع وهو وجوب واحد. والفارق بين موارد التخيير الشرعي وموارد التخيير العقلي بناء على هذا الاتجاه هو أنه في التخيير الشرعي المولى هو الذي يتصدى لبيان البدائل، لأنه أحرز أن الملاك لا يتحقق بغيرها، يعني الملاك يتحقق بها دون غيرها بخلاف التخيير العقلي، فإن التخيير العقلي كل فرد من أفراد الطبيعة يكون محصلا للملاك بوصفه مصداقا لا بعنوانه الخاص. هذا الاتجاه الثاني يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي ويقول في كل من التخييرين الحكم منصب على الجامع، غاية الأمر في التخيير الشرعي المولى تصدى لبيان البدائل لأنه أحرز أن الملاك إنما يتحقق بهذه البدائل دون غيرها، والمكلف عاجز عن معرفة أين يتحقق الملاك في موارد التخيير الشرعي، بينما في موارد التخيير العقلي لم يتصدى الشارع لذلك بل ترك تحقيق البدائل على المكلف، وهي مدركة من قبل المكلف وليست بصعبة. صلي يعرف ان يعرف المكلف ان الصلاة لها افراد، بالثوب الابيض، بالثوب الاسود، بالثوب الاخضر، في الجامع، في المسجد، في البيت، في الباحة، في السطح، هذا ليس غريبا ان يعرفه المكلف، فيحقق الجامع بأي فرد من هذه الأفراد. واستدل لهذا الاتجاه استدل ببرهانين. البرهان الأول استحالة الوجوبات المشروطة التي قيل بها في الاتجاه الأول، فيتعين هذا التفسير. لماذا؟ لأن الوجوب إما أن يفرض تعلقه بنفس البدائل مباشرة على نحو مشروط، يعني الوجوب يتعلق بالبدائل، ولكن لأن المطلوب أحد البدائل لا جميعها فلا بد من افتراض تعلق الوجوب بكل واحد منها على نحو مشروط بترك البدائل الأخرى، كما هي مقالة الاتجاه الأول. إما أن يفرض أن الوجوب متعلق بالبدائل مباشرة أو يكون الوجوب متعلقا بالجامع ولا يتعلق بالبدائل مباشرة. وحينئذ نقول إذا فرض أنه متعلق بالبدائل مباشرة كما هي مقالة الاتجاه الأول فهذا يلزم منه لوازم باطلة لا تتناسب مع الوجوب التخييري كاللازمين اللذين ذكرتهما آنفا اللذين يترتبان على الاتجاه على القول بالاتجاه الأول. فإذا كان فرض تعلق الوجوب بالبدائل تترتب عليه لوازم باطلة، فيكون الفرض الثاني وهو أن نفرض أن الوجوب متعلق بالجامع بين البدائل ولا ينصب على البدائل بشكل مباشر. بمعنى يوجد افتراضان، إما أن يتعلق الوجوب بالبدائل مباشرة وهذا الفرض تترتب عليه لوازم باطلة، وإما أن يتعلق الوجوب بالجامع ولا ينصب على البدائل مباشرة وهذا لا تترتب عليه اللوازم الباطلة، فيتعين لبطلان الفرض الأول فيتعين الفرض الثاني وهو أن الوجوب متعلق بالجامع ومتعلق بالجامع ولا يسري إلى أفراد، وهذا يعني رجوع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. هذا البرهان الأول. البرهان الأول ليس برهانا مباشر لإثبات صحة الاتجاه الثاني، ليس برهانا مباشرا، وإنما البرهان الأول يعتمد على بطلان الاتجاه الأول، وكأن المسألة منحصرة بين هذين الاتجاهين فيتعين الاتجاه الثاني. هذا البرهان لا يتم فيما لو أخذنا بالاتجاه الثالث الآتي. هذا البرهان مبني على وجود فرضين لا ثالثة لهما، إما أن يتعلق بالبدائل مباشرة فتلزم تلك اللوازم الباطلة، وإما أن يتعلق بالجامع فلا تلزم تلك البدائل فلا تلزم تلك اللوازم الباطلة. بينما إذا قلنا بالاتجاه الثاني الثالث الذي يعمق كلام الاتجاه الأول ويتخلص من الإشكالات الواردة عليه، فلا يكون هذا البرهان برهانا. واضح. البرهان الثاني يعتمد على قاعدة إن الواحدة لا يصدر إلا من واحد. توضيحه هذا واضح لكم في الفلسفة. البرهان برهان فلسفي. الوجوب التخييري، البرهان الثاني، الوجوب التخييري في موارد التخيير الشرعي يكون كالوجوب التخييري في موارد التخيير العقلي، من حيث أن كل منهما ناشئ من ملاك واحد وغرض واحد، فالوجوب وجوب واحد في كلا الموردين يقتضي امتثالا واحدا وعقابا واحدا. فلو فرض كما هو فرض الاتجاه الأول إن كل واحد من البدائل يكون بعنوانه الخاص متعلقا للوجوب، لو كان كل فرد من الأفراد بعنوانه الخاص متعلقا للوجوب للزم من ذلك صدور الواحد من الكثير. لماذا؟ لأنه إذا قلنا بوجود وجوب متعلق بكل فرد من الأفراد فكل وجوب يتحقق عليه ملاك، تتحقق فيه مصلحة. واضح الفكرة؟ مصلحة ملاك. وهذا يعني أن الملاك المترتب على الوجوب التخييري وهو واحد يصدر من متعدد التي هي البدائل، وهذا مستحيل. بعبارة أخرى، كل واحد من هذه البدائل بعنوانه يكون محققا لذلك الملاك، ونحن نلتزم بوجود ملاك واحد في الوجوب التخييري. فحينئذ إذا قلنا بأنه يوجد وجوب منصب على كل فرد من الأفراد فهذا يعني أن الملاك يتحقق بكل فرد من هذه الأفراد على نحو الوجوبات المستقلة، وهذا يعني صدور الواحد من الكثير. الواحد هو الملاك والغرض الواحد، والكثير هو البدائل المتعددة. فلا بد إذن لكي لا نقع في محذور صدور الواحد من الكثير، لا بد من افتراض جامع بين تلك البدائل هو الذي يكون علة تحصيل ذلك الملاك. إذا وجدت لدي وجوبات مستقلة كما هي مقالة الاتجاه الأول، فكيف يصدر الملاك الواحد المترتب على الوجوب التخييري من البدائل المتعددة؟ فلا بد من فرض أن هذه البدائل في حقيقتها يوجد بينها جامع، هذا الجامع هو الذي ينصب عليه الوجوب، والملاك الواحد يكون مترتبا على ماذا؟ مترتبا على تحقيق الجامع بأحد البدائل، لأن صدور الواحد من الكثير مستحيل في الفلسفة. وهذا يعني النتيجة أن الوجوب يتعلق بالجامع بين البدائل لا بنفس البدائل، وهذا يعني أن التخيير الشرعي يكون كالتخيير العقلي
من حيث أنه متعلق بالجامع ولا ينصب على الأفراد مباشرة. هذا الاتجاه الثاني وبرهانين. يبقى إشكال أنه إذا قلنا بأن التخيير الشرعي كالتخيير العقلي والحكم منصب على الجامع مباشرة ولا ينصب على الأفراد، فلماذا لم يدخل المولى نفس الجامع في عهدة المكلف في التخيير الشرعي كما فعل ذلك في موارد التخيير العقلي؟ لماذا المولى لم يدخل الجامع مباشرة في عهدة المكلف؟ لما هو ماذا قال في التخيير العقلي؟ قال صلي،
فالصلاة في عهدة المكلف،
فأدخل جامع الصلاة في عهدة المكلف. بينما في خصال الكفارة ماذا قال المولى؟ لم يقل إذا أفطرت عمدا يوما في شهر رمضان فعليك الكفارة.
ذكر الأفراد.
لماذا لم يدخل الجامع مباشرة في عهدة المكلف؟ لماذا تدخل وتصدى وجعل الأفراد في عهدة المكلف؟ نقول إن أفراد الجامع تارة تكون واضحة عرفا بعد فرض تعلق الوجوب بالجامع، والأفراد واضحة كما في جامع الصلاة في قوله تعالى أقيموا الصلاة، فللصلاة أفراد مكانية وزمانية وأحوالية وما إلى ذلك، والمكلف بإمكانه أن يتعرف على الأفراد ويأتي بكل فرد. بينما الأمر ليس كذلك في موارد التخيير الشرعي. لماذا؟ لأن الجامع ليس واضحا مصداقية الأفراد له في موارد التخيير الشرعي، يعني لا يعرف المكلف ما هي خصال الكفارة. الكفارة جامع لأي شيء، لا يعرف المكلف، فتدخل المولى ببيان أفراد الكفارة. المكلف لا يعرف، لو قال المولى صلي يعرف المكلف أفراد الصلاة، لكن لو قال إذا أفطرت يوما عمدا في شهر رمضان فعليك الكفارة، ما هي الكفارة؟
لا يدركها
المكلف. حينئذ الشارع المقدس تدخل وبين بدائل ذلك الجامع وجعلها في عهدة المكلف، بمعنى أن المولى يحرز أن الملاك لا يتحقق إلا بهذه البدائل وليست بأية بدائل يختارها المكلف كما هو الحال في واقع الصلاة.
شو الشارع يعرف أن المكلف واضح لديه أو غير واضح لديه؟
واضح، لأنه الطبيعة إذا فرض طبعا هو مع وضوح المكلف المتشرع، الطبيعة معروفة، طبيعة الصلاة معروفة إنها لها أفراد، وأن المولى إذا لم يمنع من صلاة ما، طبعا تكون خارجة، إذا لم يمنع فتتحقق الأفراد. لكن الكفارة مستحيل أن يعرف ما هي الكفارة، يستحيل أن يعرف ما هي خصال الكفارة، يستحيل أن يعرف. بينما في الصلاة معروفة، صلي وتعلم الصلاة، بعد المكلف يعرف أن الصلاة في الدقيقة الأولى والصلاة في الدقيقة الثانية والصلاة بالثوب الأبيض والصلاة بالثوب الأخضر وما إلى ذلك. هذه معروفة وواضحة لدى
يتدخل نفس الشارع. أنا الشارع أنه كفار، وكفار أكو أنواع وأكو أشكال، يعني أنا أريد النوع اللي أريده أنا،
أخصص
لك النوع أقول لك هذه أو هذه،
هذا تماما. هذا الملاك لا يتحقق إلا بهذه البدائل. أوضح
في الأسماء الشرعية، يعني الأمر الأول يعني بالصلاة الشرع المقدس هم دخل، يعني
في الواقع الصلاة مدينه في الشرع. لا طبعا نحن نتكلم عن الأفراد التي بعد أن حسم الشارع وتدخل في بيان حدودها نتكلم، لكن بقت لها أفراد، مع ذلك بقت أفراد داخل هذه الحدود. خلينا نطبق العبارة. قال الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. شنو التخيير العقلي؟
هذا الوجوب ينصر على عنوان
حتى نعرف التخيير العقلي شنو.
العنوان وجوب نصر على عنوان كل واحد
على الجامع
اي سيد على الجامع عنوان كل يعني جامع
واضح الفكره
والتخيير العقلي يدرك
ولا يسري الى الافراد اذا التخيير العقلي زين زين عندنا بالاتجاه الثالث التخيير العقلي الوجوب ينصب على الجامع لكن يسري الى الافراد
نعم
فيها تخيير عقلي هذا
تعيين
نعبر الاتجاه الثاني
تعيين
لا لا شوفوا سؤال هنا ماذا قال ارجاع التخيير الشرعي الى التخيير العقلي شنو التخيير العقلي خلنا نعرفه
ينصب في الوجوب على عنوان كل واحد
واضح الفكره ينصب الوجوب على الجامع ما انت بدي شلون السؤال اذا كان الوجوب ينصب على الجامع ويسري الى الافراد هذا مو راي بالتخيير العقلي مو راي هذا الكلام يدق انه نرجع هل مقصود التخيير الشرعي هنا نرجعه الى التخيير العقلي بمعنى ان الوجوب ينصب على الجامع ويسري الى الافراد
جواب شيخنا
اي
بالاتجاه الثالث راح يرجع التخيير العقلي للتخيير الشرعي بالعكس
لكن مو دقيق الكلام لا كان سألتنا من تبينون أنتم إذن يرجعوا إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي بمعناه المعروف وإلا بالمعنى الذي سيأتي في الاتجاه الثالث لا يكون الكلام دقيق بمعناه المعروف ما هو المعنى المعروف أن الوجوب ينصب على الجامع ولا يسري إلى الأفراد واضح لكم واضح هذا إرجاع التخيير الشرعي الاتجاه الثاني نتكلم الاتجاه الثاني ماذا قال أن الوجوب في كلا التخييرين يرجع إلى الجامع ولا يسري إلى الأفراد منتبهين وياي وهذا فرقه عن الاتجاه الثالث الآتي فحينئذ إرجاع التخيير العقلي الشرعي إلى العقلي إلى التخيير العقلي بالمعنى المعروف الذي يقول أن الوجوب ينصب على الجامع ولا يسري إلى الأفراد واضح لكم اما الكلام الثالث الكلام هذا اللي مشهور على الالسنه
بعدين نجي بس هو يسري الافراد هناك
ها يسري
اي واذا سوى عشره راح يرجع للتخيير باثنيناتهم راح يسري
يعني يسري
التخيير العقلي والتخيير الشرعي
شنو هناك ايش يقول التخيير الشرعي التخيير العقلي انه رجعوا للتخيير الشرعي شنو التخيير الشرعي
ليش؟ لانه
راح لحظه شنو التخيير الشرعي؟
التخيير الشرعي؟
ايه؟
يعني ينصب ايضا الجامع على الجامع
ويسري الافراد ويسري يا اتجاه هذا
الاتجاه الثالث
شو شنو بعد رجع التخيير العقلي
ها
شنو بعد وانا الاتجاه اللي حصلناه احنا بحيث التزمنا به بحيث ارجعنا التخيير العقلي اليه الكلام ليس بدقيق يجي في وقت ان شاء الله واضح من تبين ارجاع التخيير الشرعي الى التخيير العقلي باي معنى بمعنى ان الوجوب ينصب على الجامع واضح الفكره ولا يسري الى الافراد لا يسري هذا الاتجاه الثاني يتكلم فيلتزم ها هذا السيد الخوي رحمه الله عليه في المحاضرات في الجزء الرابع صفحات الاولى بعد الثلاثين ما 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 ذكر الصفحه
الاول منسوب للطوسي
منسوب للشيخ الطوسي رحمه الله عليه والثاني للسيد الخوي رحمه الله عليه والبرهان القائم عند السيد الخوي البرهان الاول مبني على عدم وجود الاتجاه الثالث او رفض الاتجاه الثالث
بس عفوا شيخنا قال الاتجاه الاول ما يعني ذكروا الاتجاه الاول ما يعملون به يعني هاي يكون تسجيل ملاحظات
شنو؟
قالين الاتجاه الاول ما يعملون به هم حتى هم قالوا بهذا الاتجاه
ما يلتزمون به
ما يلتزمون به
ما يلتزمون مو بالاتجاه ما يلتزمون بلوازم الاتجاه لا لازم انت ترتبت اقدر اجاوبك عنها عندي جواب عنها اللوازم هاي لا تترتب شنو؟ يلتزمون بالاتجاه هم
تترتب وتخالف حقيقة الخصائص
بجنبك اجاوبك فلا تتردد افسر لك وعمق لك بحث طويل ما رد تجيبه بحث طويل افسر لك ابقى على الاتجاه الاول واردك بهاي اللوازم اللي دعيتها عليه ما في مشكله عندهم ردود لهذا وانا قلت لكم اكو ردود موجوده لكن انا ما جبتها حتى ما اريد نوسع فيما يعني لا حاجه للتوسعه فيه طيب فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما شنو يعني دائما؟ ها؟ يعني في موارد التخيير الشرعي وفي موارد التخيير العقلي هذا دائما والجامع قد يكون حقيقيا وقد يكون انتزاعيا شنو الدليل؟ إما ببرهان هذا الدليل الأول برهان الأول استحالة الوجوبات المشروطة يعني شنو استحالة الوجوبات المشروطة؟ التي قال بها أصحاب الاتجاه الأول للازمين الباطلين. فيتعين هذا يا شنو هذا؟ يعني يوجد فرضان، إما أن الوجوب يتعلق بالبدائل مباشرة ويترتب على ذلك لوازم باطلة، وإما أن يتعلق الوجوب بالجامع وتكون البدائل مصداق للجامع. الاتجاه الأول تكون البدائل متعلق الوجوب، الاتجاه الثاني تكون البدائل مصداق لمتعلق الوجوب الذي هو الجامع. منتبهين وياي؟
بس شيخنا الجامع شنو الاتجاه الثاني؟ اما يكون اصيل حقيقه
انتزاعا، اما ان يكون يعني ذاتيا حقيقه
حقيقي.
نعم.
وبالشرعي انتزاعي،
اما ببرهان استحاله الوجوبات المشروطه كما اشير اليه فيتعين هذا، واما ببرهان ان الوجوب التخييري له ملاك واحد هذا مسلم مسلم لو مو مسلم؟ الوجوب التخيير لهم ملاك واحد، لأن المولى يكتفي بفعل واحد. واضح؟ زين، إذا قلنا بأن الوجوب يتعلق بالبدائل لازم لكل فرد من الأفراد ملاك يخصه، واضح الفكرة؟ وبالتالي الملاك الواحد صدر من المتعدد، وهذا خلاف قاعدة استحال الصدور الواحد من الكثير، والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من فرض جامع بين البدائل. هذا الجامع يكون هو علة تحصيل ذلك الإملاك. واضح؟ ندخل في الاتجاه الثاني لو تعبون اليوم. الاتجاه الثالث، أي ندخل. صلوا على محمد وآله.